الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأن نموت عليها وأن يجنبنا البدع وأهلها والفتن وأنواعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في هذا السياق الذي ذكره اللالكائي رحمة الله عليه في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وجزاه الله خيرا إذ نسب هذه العقيدة إلى أعلامها، فلم يكن مثلا أن يكون إجمال هذه العقيدة من عند نفسه ثم يشرحها، وإنما نقل لنا أقوال هؤلاء الأعلام مجملة، ثم بعد ذلك يفصل هذه الجمل في الأبواب والسياقات التي تأتي بعد ذلك. في المرة الماضية استعرضنا عقيدة سفيان الثوري أبي عبد الله وعرفنا أن من جملة اعتقاده ما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق بولاة الأمر والجماعة، ما يتعلق بالقدر وغير ذلك. لما سأله شعيب بن حرب وقال له وسأله أو طلب منه أن يخبره بعقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا سأله الله تبارك وتعالى قال هذا ما أخبرني به سفيان، أي وهو عالم حجة مسؤول عن هذه الأمة، وأنا عملت بقوله. قال فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فانظر إلى هذا. ولذلك أيها الإخوة نحن نستفيد من هذه المقولة فائدة عظيمة، وهي لماذا أنت يعني تنزعج وتستريب في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ كما يقال اجعل هذا في رقبته، لأنهم بينك وبين الله تبارك وتعالى، وهذه مسؤوليتهم هم، فاجعل هذا يعني في رقبتهم وهم المسؤولون. فإذا سئلت يوم القيامة قل يا رب هذه عقيدتهم التي اتفقوا عليها، الثوري والبخاري وأحمد والشافعي والطبري وسهل بن عبد الله التستري، كل واحد من بلد وهم اتفقوا على هذه العقيدة. ولذلك تجد هنا اللالكائي نقل عن الثوري وهو كوفي، ثم بعد ذلك الأوزاعي هذا شام، ابن عيينة مكة، أحمد بن حنبل بغدادي، علي بن المديني بصري، فكل واحد من بلد، أبو ثور هذا عراقي، البخاري من بخارى، أبو زرعة وأبو حاتم من بلاد الري. سهل بن عبد الله التستري هذا من تستر. محمد بن جرير هذا من طبرستان الطبر. فكل واحد من مكان، فاجتمعوا على هذه العقيدة. فهذا الاجتماع يعني مما يوجب الاطمئنان إلى هذه العقيدة، مما يوجب الاطمئنان إلى هذه العقيدة. فيشرح المسلم صدره بهذه العقيدة ولا يستريب فيها، لا يستريب فيها، فكل ما قالوه فهو حق. ولذلك تجد الثوري يعني لما ذكر لشعيب بن حرب قال له: يا شعيب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري. قال: ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. فانظر إلى هذه الثقة. الثوري وثق لماذا؟ لأن هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، فالإنسان ما ينبغي أن يستريب. وسيأتينا في كلام ابن جرير الطبري، والله أيها الإخوة كلام يعني يشرح الصدور، كلام إنسان يعني ما عنده ذرة من الشك ولا من الريب في هذه العقيدة. الذي بعد ذلك اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة جليل، توفي عام 157 هجرية. سكن محلة الأوزاع من دمشق فنسب إليها في محلة قريبة من دمشق تسمى الأوزاع، فنسب إليها، ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا حتى مات بها. فلذلك الأوزاعي مشهور في لبنان، حتى هناك يعني كلية تسمى كلية الإمام الأوزاعي، لأن الأوزاعي يعني تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا حتى مات. يروي عنه هذه العقيدة هنا أبو إسحاق، وهذا أعجب. فأبو إسحاق هذا هو إبراهيم ابن محمد الفزاري، الإمام المشهور صاحب سنة، وهو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة، كان يؤدبهم ويعلمهم السنة بالقوة رحمة الله عليه، وكان يأمر وينهى. وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه، وكان عربيا فزاريا من بني فزارة، أمر سلطانا ونهاه فضربه 200 ثوب، فغضب له الأوزاعي وتكلم في أمره وحدث الأوزاعي مرة بحديث. فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني الصادق المصدوق أبو إسحاق الفزاري تلميذه. قال: حدثني الصادق المصدوق أبو إسحاق الفزاري. وكتب إليه مرة، يعني الأوزاعي كتب إلى أبو إسحاق الفزاري مرة، فقال للكاتب: ابدأ به فإنه والله خير منه، ابدأ به فإنه والله خير منه. فالقضية أيها الإخوة مش قضية يعني مدرس ودارس أو متكلم ومستمع، وإنما هي القضية تعاون على يعني البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى. فيقول: ابدأ به فإنه والله خير منه. فهذه العقيدة رواها أبو إسحاق الفزاري إبراهيم ابن محمد عن الأوزاعي رحمة الله عليهما جميعا. قال: سألت الأوزاعي فقال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فإذا أعطاه المنهج أولا. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، يعني من بدعة خلق القرآن، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. فانظر كيف يا أيها الإخوة، يعني العالم يعني يرد البدع، يرد البدع. وانت جرب، انت جرب يعني، خاصة يعني امثالنا اذا جاءت يعني فتنة قوية يعني يحتار فيها الانسان، فاذا انت جلست مع عالم من اهل السنة والله يعني تقوم وانت في اتم الراحة. فرحمة الله عليهم اجمعين، يعني ما اثبتهم في اوقات الفتن. قال ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا، إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض. فالبدعة مفرقة. قال ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. وهذه قاعدة، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، كل خير في اتباع من سلف. قال فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذين اختارهم وبعثهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه العقيدة أيها الإخوة عقيدة يعني مسندة، أخذتها هذه الطائفة من العلماء عمن قبلهم وهكذا إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال اعتقاد سفيان ابن عيينة وهو أبو محمد إمام أهل مكة، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، توفي عام 198 من الهجرة، 198 من الهجرة. ونحن نهتم يعني ببعض الترجمة لهؤلاء الأعلام لأنهم أعلامنا، وخاصة بالنسبة لتاريخ الوفاة، لأن يعني الذي لا يعرف تاريخ الوفاة يعني لا يميز يعني متى كان هؤلاء وفي أي عصر كانوا. روى ذلك عن أبو بكر ابن الفرج أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة، يعني العقيدة عشرة تقول، وسيأتي أيضا في اعتقاد التستري أنها عشرة أيضا. السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر، إثبات القدر، لا تكن كالمعتزلة والقدرية الذين يقولون ما يقع في العالم ليس بقدرة الله، ومنهم من غالى فقال ليس بعلم الله. إثبات القدر. وفي نفس الوقت لا تكن كالجبرية الذين ينفون قدرة العبد وإرادته، فإذا لا تكن قدريا ولا جبريا. فإذا هذه في مسألة القدر، القدر لا تكن قدريا ولا جبريا. القدرية نظروا إلى الأدلة بعين واحدة، والجبرية نظروا إلى الأدلة بالعين الأخرى، وأهل السنة والجماعة نظروا إلى الأدلة بالعين. فنثبت للعبد قدرة ومشيئة، ولكن هذا كله مرتبط بمشيئة الله وقدرته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولأجل هذه المشيئة التي أعطاها الله إياه، لأجل هذه المشيئة وهذه القدرة، فالعبد يسأل، فالعبد يسأل. وأما الحيوان لا يسأل، لأن الحيوان ما عنده إرادة. لا تقل طيب هذه الإرادة مرتبطة بإرادة الله، فما الفائدة فيها؟ لا تقل هذا الكلام. المهم أن عندك إرادة فأنت مسؤول، طالما أن لك إرادة فأنت مسؤول. لا تفتش لماذا هي مرتبطة بإرادة الله، لا بد أن تكون مرتبطة بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لأنها لو لم تكن بإرادة الله فإنه سيترتب على هذا أن يقع في الكون شيء ليس بإرادة الله، وهذا شرك بالله عز وجل. الثانية وتقديم أبي بكر وعمر، هذا في الصحابة، فهذه رؤوس عقائد أهل السنة والجماعة. الأول القدر، وخالف فيه القدرية والجبرية. الصحابة، وخالف فيه الروافض والخوارج. فالروافض يعني غلوا فيهم، نعم، فالروافض سبوهم، وكذلك يعني الخوارج كفروهم. فالروافض عندهم غلو في علي وفي الصحابة، الخوارج يعني كفروهم. قال والحوض والشفاعة، الشفاعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين ينفون الشفاعة. والميزان والصراط. الإيمان، هذه المسألة الثالثة الرئيسة في عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن القدر، الصحابة، الإيمان. الإيمان فيه أيضا طرفان، لا تكن مرجئا ولا تكن خارجيا. الخوارج عندهم غلو في مسائل الإيمان، فيكفرون بالمعاصي وبالذنوب. المرجئة مرجئة، ما عندهم كفر، حتى قال منهم يعني إذا الإنسان عرف ربه فهذا هو الإيمان. فمنهم من جعل الإيمان هو المعرفة، منهم من ترقى شوية فجعل الإيمان هو التصديق حتى وإن لم يأتي بأي عمل، ومنهم من ترقى وقال التصديق والقول باللسان، وهذا هو إرجاء الفقهاء. فإذا هذه مراتب في الإرجاء. منهم من قال المعرفة، الإيمان هو المعرفة، الإيمان المعرفة، فعلى قولهم يكون فرعون مؤمن لأنه عرف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فمنهم من قال الإيمان المعرفة، منهم من قال الإيمان هو التصديق، تصديق بالقلب بس حتى وإن لم ينطق. ومنهم من قال الإيمان يعني تصديق بالقلب وقول باللسان، وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا هو إرجاء الفقهاء. فهذا فيما يتعلق بالإيمان، الإيمان قول وعمل. طيب القرآن، القرآن وبقية الصفات، فإذا المسألة الرابعة الرئيسة في عقيدة أهل السنة والجماعة الصفات. الصفات فيها طرفان: جهمية معطلة لا يثبتون شيئا، وفي المقابل مجسمة الذين يجعلون يعني الله كالإنسان. فهذا فيما يتعلق بالصفات. قال: وعذاب القبر والبعث يوم القيامة. قال: ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. بالشهادة يعني لا تقطع له بالجنة إلا فيما نص عليه النص وجاء به الدليل. ولا تقطعوا بالشهادة يعني تشهد أنه من أهل الجنة. قال: اعتقاد أحمد بن حنبل رضي الله عنه أبو عبد الله الغني عن التعريف الثقة الحافظ الفقيه الحجة من أهل بغداد، توفي عام 241 من الهجرة، روى عنه هذه العقيدة هنا عبدوس بن مالك العطار. عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول. وهذه يعني مطبوعة مستقلة في أصول السنة، أصول السنة للإمام أحمد. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف كيف الصحابة. والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء يعني ترك الجلوس، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وهذا طبعا يعني بينه اللالكائي في السياق الخامس بيانا شافيا. فبدأ الإمام أحمد هذه الرسالة المختصرة ببيان منهج أهل السنة والجماعة كما فعل اللالكائي وكما فعل ابن أبي عاصم في كتاب السنة. فيبدأ أهل السنة والجماعة مسائل العقيدة ببيان المنهج الذي تسير عليه، التمسك بما كان عليه الصحابة وترك البدع، ترك الخصومات والجدال والمراء. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آثار يعني إيش؟ يعني ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذا معنى الآثار. قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. دلائل يعني معاني القرآن. تريد أن تعرف مضمون القرآن ابحث في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فدلائل بمعنى يعني معاني القرآن، معاني القرآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجم معاني القرآن، فكان كما يقال يعني قرآن يمشي على الأرض يتأول القرآن. قال: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. ليس في السنة قياس معناه لا تعارض السنة بالقياس، وليس معناه أن القياس ممنوع، بل القياس فيها كما عقد الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بابا في هذا، باب في القياس وإلحاق النظير بالنظير والمثل بالمثل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يطعن في نسبه لأن أولاده كلهم بيض. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، قال: هل عندك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق أو ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أورق يعني أثمر. قال: نعم. قال: ليش هذا؟ لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فهذا في إثبات القياس. وأما قول الإمام أحمد هنا: وليس في السنة قياس، معناه يعني لا تعارض السنة بالقياس، كما هو عند أهل الأصول عندما يقولون لا قياس مع النص. قال: ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي كما قال علي. والإمام البخاري نقل عن أبي الزناد في كتاب الصوم في باب صيام الحائض، قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق تأتي على خلاف العقل والقياس، فلا يجد المرء بدا من قبولها. قال: ومن ذلك أن الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. هذا الإمام البخاري نقله عن أبي الزناد في أول هذا الباب. قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. الاتباع وترك الهوى، فهذا يبين مراد الإمام أحمد. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر لنا الإمام أحمد أصول أهل السنة والجماعة، لأنه أصول فعلا، فبدأ بالقدر، ثم القرآن، ثم الرؤية والميزان وكلام الله عز وجل والحوض وعذاب القبر والشفاعة وإشراف الساعة والإيمان وترك الصلاة والصحابة وولاة الأمر ولزوم الجماعة وهكذا، والشهادة والكبائر والرجم والنفاق والجنة والنار والموت على التوحيد. فنحن نقرأ هذا على وجه الاختصار. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. فإذا في القدر إيمان وتسليم. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. يعني إذا مر عليك حديث في القضاء والقدر لم يبلغه عقلك، فإذا لا بد من التسليم. فاستحضر دوما في باب القضاء والقدر ماذا؟ التسليم. التسليم، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: مثل حديث الصادق المصدوق. ما هي الشبهة في هذا الحديث؟ أو يعني الذي الناس لا أقول يعني يقفون عنده، ما أقول يقبلونه، المسلم يؤمن بالله عز وجل. في هذا الحديث ماذا؟ إن أحدكم يجمع خلقه فيكتب كذا وكذا وكذا وشقي أو سعيد. فتأتي الشبهة ويقول: خلاص، طالما الأمر كتابة فإذا ما في داعي للعمل. فنقول: لست أول واحد مثل هذا السؤال، بل ألقى الله تبارك وتعالى في قلوب الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال وأجابه، وقال: اعملوا، يعني هذا المكتوب لا يوصل إليه إلا بعمل. فإذا هذا هو المطلوب منك، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فالكتابة دليل على ماذا؟ دليل على علم الله عز وجل بما يكون. وتقدم علم الله تبارك وتعالى وكتابته هذا لا يعني أن الإنسان يترك العمل، وهذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى كتب هذا مجردا عن أسبابه، وإنما كتبه بأسبابه، فلا بد من العمل. ودعك من هذه الفلسفة، اعملوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جواب مخطئ، اعملوا فلا بد من العمل. فلا تنظر بعين واحدة، لا تنظر إلى القدر وتترك الشرع، بل لا بد من الشرع، بل الشرع هو الأصل، والقدر هذا سر الله عز وجل في خلقه مخبأ. فهذا الذي أراده الإمام أحمد، قال: فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها. إيش الإشكال في أحاديث الرؤية؟ قالوا: كيف إذا كان الله عز وجل يرى فعين الإنسان محدودة، عين الإنسان لا ترى إلا محدود، فهذا معناه أن الله محدود. شوف كيف هذا الرأي والكلام المذموم. فمن أجل هذا ردوا أحاديث الرؤية، قالوا: لأن هذا توجب أو يعني يلزم عنها أن الله عز وجل محدود. طيب نحن نرى السماء، نحن نرى السماء فوقنا، السماء محدودة؟ نراها. وهكذا. قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها. قال: وإن نبت عنها الأسماء، نبت يعني لم توافق عليه، نبى سمعي عن كذا يعني لم يوافق على هذا الكلام. وإن نبت عنها الأسماء واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. قال: لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم. فخلي بالك منها، بعض الناس يقول لك: أنا أتبع المنطق والفلسفة والكلام حتى أفهم هؤلاء. نقول: حتى أنت لو وصلت وأصبت السنة فأنت مذموم. لماذا؟ لأنك سلكت طريق الجدل. هؤلاء الذين يجادلون أول شيء يقال لهم: ادخلوا في الإسلام الأول وبعدين نشوف. فإذا دخلوا في الإسلام قل له: معنى الإسلام الاستسلام، عن الاستسلام لقدر الله عز وجل والإيمان بشرعه. قال: ويؤمن بالآثار حتى يدع الجدل ويسلم. ويؤمن بالآثار هذه تابعة على أمدر لماذا وضعوا نقطة هنا، حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار، هذا كله كلام واحد. فإذا الإمام أحمد بدأ بالإيش؟ بالقدر، هذا أول شيء. الثاني قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. يأتي إنسان ويقول: الذي في القرآن والذي في السنة، القرآن كلام الله، لماذا أنتم أتيتم لنا ليس بمخلوق هذا؟ شو الدليل على هذا؟ الدليل أنه لا يتميز السنة من غيره إلا بمثل هذه القيود، فلما ظهر جماعة يقولون مخلوق، فإذا لا يكتمل إيمانك بالقرآن حتى تقول غير مخلوق، ولا بد. فالإمام أحمد يقول: ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. فلماذا أنت تخاف أن تقول ليس بمخلوق؟ لأنه منه سبحانه وليس منه شيء مخلوق. إذا تقول غير مخلوق فظهر لك البرهان والبيان. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. ومن قال باللفظ وغيره. إيش الذين قالوا باللفظ؟ قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. نقول هذا كلام مجمل، لأن معنى لفظي إما أن يكون المراد به اللفظ يعني المتكلم به، أو يكون المراد عملية التكلم نفسه. لفظي يعني تلفظ. طيب تلفظك أنت بالقرآن، حركة اللسان وتباعد الشفتين والأسنان، هذه أشياء مخلوق، الحركات منك هذه مخلوق، لكن هذا اللفظ مجمل. فلما كان هذا اللفظ مجملا فلا بد من إبعاده، فلذلك اللفظية مبتدعة، بل الإمام أحمد حكم عليهم بأنهم جهمية، لأنهم يريدون التوصل إلى خلق القرآن ولكن بالمكر والخديع، وطبعا قضية اللفظ هذه هي التي يعني وقعت بين الإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي. والحقيقة أن الذي يعني اتهم البخاري بهذا ما فهم قصده، والدليل على هذا أيها الإخوة يعني راجع في كتاب التوحيد في صحيح البخاري الأبواب التي عقدها الإمام البخاري فيما يتعلق بالقرآن، أنت راجع وبعدين يعني ستعرف حقيقة الأمر، وإنما هو اتهام. قال ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، نعم وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق، يعني أيضا الواقفة يعني لا ينبغي الإنسان أن يقف، فإذا لا تكن لفظيا ولا واقفيا. فإذا عندنا في القرآن فرق، أولهم من الجهمية الذين ينفون الصفات ويقولون القرآن مخلوق، بعدين اللفظية، بعدين الواقفة، وطوائف عدة كما مر علينا في كتاب يعني معارج القبول للشيخ الحكيم، لكن طبعا هؤلاء هم الأشهر. نعم اي طبعا. قال والإيمان ما في جواب، يعني عندك تحت قال وفي طبعة فهو صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، فإذا الجواب في هذه النسخة يعني محذوف، وأما الكلام الذي بعده مستأنف. وقال وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، هذه المسألة التي بعد ذلك، مسألة الرؤية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. طبعا الرؤية هنا على الصحيح أنها رؤية قلبية، وأما بالبصر فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأتي عن صحابي واحد أنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه بعينه. نعم، فإذا الرؤية القلبية كما قال ابن عباس رآه بفؤاده. قال رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هل الإمام أحمد هنا صرح أنه رآه بعينه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قال والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوض، وتوزن أعمال العباد، تقول وتوزن الصحف، وتوزن الصحف. إذن كل هذا يوزن، العبد بكامله يوزن، عمله يجسد ويوزن، صحف أعماله توزن كما في حديث الإيش، كما في حديث البطاقة. فإذن هذه ثلاثة أشياء توزن، العبد وأعماله وصحف أعماله. قال والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. قال وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. قال والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قال والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. قال والإيمان أن المسيح الدجال، هذه أشرة الساعة، أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كان، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا في الإيش؟ هذا في الزيادة. وأما في النقصان كما في حديث النساء ناقصات عقل ودين، فهذا رد على الذين يقولون إيش؟ أنه يزيد ولا إيش؟ ولا ينقص، لا هو يزيد وينقص. قال ومن نعم لكن ممكن يقول لك هذا بس زيادة، لا زال يزيد حتى يكمل. قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. طبعا هذا يعني هذه المسألة بيناها من قبل، وأن هذا قول الصحابة، وأن هذا قول الصحابة. وأما الحديث الذي يكون في الآخرة لم يعملوا خيرا قط، فهذا فيما يتعلق بالآخرة أيها الإخوة، ونحن ذكرنا لكم هذا أننا لو فرقنا بين حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة لكان هذا جيدا. حكمه في الدنيا كما حكم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن واحد من هؤلاء الذي نحكم عليه بالكفر في الدنيا ممكن ينجو في الآخرة، فهذا حكمه في الآخرة، حكمه في الدنيا كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الآخر إنما جاء عنهم أنهم يرون كفره وما قالوا أن هذا كافر في الدنيا والآخرة، وإنما يعني جعلوا له أحكام الكافر في الإيش؟ في الدنيا. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يختلفوا في ذلك. طبعا الإمام أحمد هنا اعتمد على ماذا؟ على أكثر الأحاديث أنها في، يعني في تفضيل الثلاثة. ويأتينا في عقيدة الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم الرابع علي رضي الله عنه. فإذا الإمام أحمد هنا إنما ذكر هذا بالنسبة للثلاثة اعتمادا على أن أكثر الأحاديث إنما هي في الثلاثة. طيب نذكر لكم بالمناسبة، يعني ذكرنا لكم فيما تقدم هناك فرق بين الخلافة وبين التفضيل. التفضيل أمره أهون فيما يتعلق بعثمان وعلي، فمن قدم علي على عثمان من ناحية التفضيل أيها الإخوة التفضيل فهذا الأمر فيه أهون، بخلاف الخلاف. الخلافة لا بد من التربيع بعلي، كما قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي فإنه أضل من حمار أهله. لماذا؟ إيش دليل الإمام أحمد على هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلافة النبوة بعد 30 ثم يكون ملكا. نعد: أبو بكر 2 سنة و3 شهور، عمر 10 سنوات و6 أشهر، عثمان 12 سنة، علي 4 سنوات و9 أشهر، الحسن 6 أشهر، اجمع لتجد 30 سنة. فهذا هو دليل الإمام أحمد على أنه من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. من لم يربع يعني في الخلاف. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمس كما في الأصل. هذا كما في الأصل والصواب الخمسة هنا بالنسبة للكاتبة. علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. قال: ونذهب إلى حديث ابن عمر، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسك، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة السابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. لا تقول كيف وشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الذي خدم الإسلام، نقول: الصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة لا يعدلها شيء، فهذا له فضل الصحبة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يفضل في جانب آخر، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. قال: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأمر. ونحن بينا يعني السر في هذا من قبل والله أعلم، يعني أن هذه النظرة أيها الإخوة، هذه النظرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم توقع في قلب العبد من الإيمان والعزم على البذل وفداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفداء الدين، حتى وإن لم يعلم، حتى وإن لم يعلم. فبهذه النظرة الواحدة يعني شرف وفضل، نظرة مؤمنا به وعازما على نصرة دينه، فمن أجل هذا يعني فضل على من جاء، على من جاء بعده والله أعلم. كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخلق. فهذا فيما يتعلق بالصحابة. وأما ما يتعلق بلزوم الجماعة وولاة الأمر قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر حمكم. قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. قال ومن غلبهم بالسيف. هذا معطوف على إيش؟ على من ولي، يعني من ولي الخلافة ومن غلب. فمن غلب بالسيف فنحن معه، أهل السنة والجماعة مع الغالب. جماعتان قاموا كل منهم يريد أن تكون له الخلافة، واحد غلب الثاني، نحن مع الغالب، نحن مع الغالب. فمن غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فيجب له ما يجب للمتولي. فالغالب كالمتولي، الغالب الخليفة الغالب كالمتولي كالذي ولي. قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة. تأملوا في هذا الكلام، إقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعه. ما يأتي جماعة مثلا خلينا نقول من أهل دبي في جامع الجهات يقولوا خلها تعالوا نطبق الحدود فيما بيننا، هذا ليس لك ولا يجوز لك، هذا من مسؤولية ولي الأمر. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدئ. أكيد كل هذا كان على زمن الإمامة. من أعادهما فهو مبتدئ تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. سبحان الله، لا يكن في صدرك من ذلك شك، لا في هذه المسألة ولا في غيرها من مسائل أهل السنة والجماعة. إذا نقف عند هذا الموضع ومن خرج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.